الرافضة يعبدون أهل البيت، والخوارج يكفرون أهل البيت وينصبون لهم يعادون أهل البيت، ومن ذلك علي يكفرون على طرفي نقيض. أهل البيت الرافض يعبدون علي، والخوارج يكفرون علي. فيقول أبو بكر بن عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري خالد، لأن الرافضي يكفر عمر، ولأن الحروري يكفر عليا، فلا أصلي على واحد منهم. فيه التحذير من بدعة الروافض وبدعة الخوارج. نعم.
وقال طلحة بن مصرف: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة.
نعم، وهذه المقالة طلحة بن مصرف فيه تكفير، لأنه فيه دليل على أنه يرى كفر الرافضة. قال: لا تنكح نساؤهم لأنهم كفر وثنيون، أشد من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى تنكح نساءهم. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والوثني والمشرك لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساءهم، فدل على أنه يرى أن الرافضة أشد كفرا من الوثنيين، لأن أهل الكتاب أشد كفرا من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب خف كفرهم فحلت ذبائحهم وحل نكاح نسائهم، وأما الوثنيون فلأن كفرهم غليظ لا تحل نسائهم ولا ذبائحهم. والرافضة جعلهم من أهل الكفر الغليظ الوثنيين، ولم يجعلهم من أهل الكفر الخفيف، فقال الرافضة: لا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم، بخلاف اليهود والنصارى فإنها تؤكل ذبائحهم وتنكح نسائهم. أما الرافضة فلا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة، وهذا تصريح بأنهم مرتدون. نعم. عموم على العموم، عموم ايش؟ الرافض نوع واحد، مو هو بانواع، هذيك الشيعة انواع، الشيعة طبقات، هم كافر ومؤمن، في الجزيدية وفي ورابية وفي كذا، وفي المخطي الذي خطأ جبريل، وفي الرافضة، لكن الرافض طائفة واحدة. ها؟ وش؟ الشيعة اسم عام، اسم عام يشمل طوائف متعددة، والرافضة طائفة واحدة من طوائف الشيعة. الرافضة طائفة من طوائف الشيعة، كما لو قسمت الناس إلى أقسام، قسمت مثلا قلت أهل السنة أقسام، أهل السنة أربعة أقسام: مالكية وشافعية وحنابلة وأحناف. كلمة أهل السنة هذا عام، تحته كم؟ أربع طبقات. الشيعة تحته كم؟ 24 طبقة، 24 فرقة. فالرافضة فرقة من الفرق. فالذي يعتقد هذا الفرق ليكفر الصحابة ويعبد آل البيت ويزعم أن القرآن طار ثلثه ولم يبقى إلا الثلث، هذه كفر. ليعبد آل البيت ويتوسل بهم هذا كفر، وليكفر الصحابة كفر. والذي يقول إنه لأنه مكذب لله، والذي يقول إن القرآن غير محفوظ ولا بقي إلا الثلث كافر، لأنه مكذب لله في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن كان يعتقد هذا الاعتقاد فهو رافض، ومن كان يتبرأ من هذه الاعتقادات ولا يسب الصحابة ولا يعبد آل البيت ويصدق الله في أن القرآن محفوظ فليس منه. نعم.
وقيل للحسن: إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء، فقال: عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه.
نعم، وهذا الأثر الحسن بصري رحمه الله فيه تحذير من أهل البدع، وأن أهل البدع لا يغسلون ولا تتبع جنائزهم، تحذيرا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعلهم. ولما قيل إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء من أهل البدع، فقال: عرفوا أنه إن مات لم نصلي عليه، تعزيرا له. هذا فيه التحذير من أهل البدع، وأنه لا تتبع جنائزهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون. نعم.
ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة، فقال له: يا فلان، ما تصنع هنا؟ فقال: عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين: إن مرضت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال: تبت.
نعم. نظر ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين التابعي والجليل، إلى رجل من أصحابه في في بعض محل البصرة فسأله قال ما يا فلان ما تصنع هنا؟ قال عدت فلانا من علة، عدت مريض وهو من أهل البدع، عاد مريضا من أهل البدع فزجره ابن سيرين وقال إن مرضت لم نعدك وإن مت لم نصلي عليك، لم نصلي إلا أن تتوب. فقال الرجل تبت الآن، تبت لا أعود مريضا من أهل البدع. هذا في التحذير من أهل البدع والحذر من مجالستهم ومصاحبتهم وعياد مريضهم واتباع جنائزهم وتغسيل موتاهم، كل هذا يحذره السنة. نعم.
وقال الفضيل آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة.
نعم، هذا الفضيل ابن عياض يقول آكل طعام اليهودي والنصراني لأن الله أحل لنا ذبائحهم في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولأنهم يهود ونصارى معروفون كفرهم ظاهر. أما صاحب البدعة فلا آكل طعامه لأنه وإن لم يكن كافرا إلا أنه صاحب شبهة وتلبيس، فإذا أكلت طعامه أو جلست معه، إذا جلس الإنسان معه وأكل طعامه يخشى عليه أن يؤثر عليه في بدعته وأن يعتنق بدعته فيصيبه ما أصابه. أما اليهودي والنصراني معروف أمره مكشف، يهودي ونصراني معروف قد أعلن كفره وضلاله والله وخف كفره لأنه صاحب كتاب، والله تعالى خفف الأحكام فأباح لنا أكل ذبائحهم ونكح نسائهم. أما أهل البدع فيجب الحذر منهم لأن أمرهم يؤثر، لأنه ليس كفارا وإيمانهم ضعيف، قد يجرون الإنسان إلى بدعته من حيث لا يشعر. فلهذا فرق الفضيل بن عياض بين اليهودي والنصراني وبين صاحب البدعة. نعم.
وكان يقول اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي.
نعم، وهذا فيه تحريم أهل البدع. كان يقول يدعو الله اللهم لا تجعل لصاحب بدعة يدا عندي، يعني معروف لا تجعل له معروفا علي، لأن الإنسان جبل على حب من أحسن إليه، فإذا أحسن إليك إنسان وكان له يد عندك فإن قلبه يحبه، فهو يدعو الله الفضيل ألا يكون لصاحب بدعة عليه معروفا حتى لا يحبه قلبه. فيه التحذير من أهل البدع والبعد عنه حتى لا يؤثر على الإنسان. نعم.
وقال الفضيل إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله.
نعم، لأن كمل ما عندك شيء في النسخة الثانية، لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. النسخة الثانية في تكملة، لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. هذه المقالة الفضيل يقول إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله، لأن لزوم السنة مع قلة العمل خير من كثرة العمل مع البدعة. فيقول إذا رأيت الشخص مبغض أهل البدع ويبتعد عنهم ويلزم السنة فهذا على خير عظيم، ولو كان عمله قليل إذا كان يؤدي الفرائض وينتهي عن المحارم، لكن ما يكثر من صيام النفل ولا يكثر من صلاة النفل ولا يكثر من حج النفل، لكنه مستقيم على السنة، هذا يرجى له الخير. أما إذا كان لأن كراهية البدعة دليل على حبه للسنة، إذا كان الإنسان يبغض أهل البدع ويبتعد عنهم ويحب أهل السنة ويلتزم بالسنة فإن الله يبارك في عمله ولو كان عمله قليلا، ولو لم يكن كثير الصوم وكثير الصلاة ما دام ملتزم بالسنة مؤدي للفرض مثلا عن المحارم، بخلاف الذي يركن إلى أهل البدع ويحب أهل البدع ولو كان عمله كثيرا فإنه على البدعة وهو موافق لأهل البدع، فيخشى عليه ألا يقبل منه عمله ويخشى عليه أن يتأثر من البدعة. فالمقصود أن هذا الأثر معناه أن لزوم السنة مع العمل القليل خير من العمل الكثير مع البدعة، فيه التحذير من البدعة.
وقال المروزي سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم فقال ما أراه على الإسلام.
نعم. وهذه رواية المروزي ويحتمل المروذي، لأن المروزي والمروذي كلاهما يسأل الإمام أحمد، لكن الغالب أنه إذا أريد المروذي بالذال قال المروذي، وإذا أريد المروزي قال أبو بكر المروزي، والأقرب أنه المروذي قال المروذي. سألت أبا عبد الله هو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، فقال ما أراه على الإسلام، يحتمل ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام، أو ما أراه بضم الهمزة يعني ما أظنه على الإسلام، الأقرب أنه ما أراه. لما سأل المروذي الإمام أحمد عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة، قال ما أظنه على الإسلام، ما أظنه على الإسلام، لولا ما النفاق في قلبه لما شتم الخلفاء الثلاثة وعائشة أم المؤمنين. كونه يشتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة يدل على نفاق في قلبه. ما أراه يعني ما أظن، ما أراه يعني ما أظن بضم الهمزة، وما أراه بفتح الهمزة بمعنى ما أعلمه على الإسلام، فرقم ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام. وهذا فيه دليل على أن الإمام أحمد يكفر من شتم الخلفاء الثلاثة. وروى عن الإمام أحمد روي عنه صراحة أن من شتم الشيخين فهو كافر، أبي بكر وعمر، هنا شتم الثلاثة وعائشة، وهذا فيه تحذير من سب الصحابة وشتمهم، وأن هذا من الأعمال الكفرية، نعوذ بالله، في تحذير مذهب الرافضة. نعم.
وقال مالك بن أنس الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم وإن قال أو قال نصيب في الإسلام.
نعم. وهذا المقالة من الصحابي أو من الإمام المشهور إمام درء إمام دار الهجرة، فيه تكفير من شتم أصحاب النبي، قال الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، والذي ليس له نصيب في الإسلام خارج من الإسلام، ليس له سهم ولا نصيب من الإسلام، كل مؤمن له سهم نصيب من الإسلام، والذي ليس له سهم ولا نصيب من الإسلام ليس من أهل الإسلام. وهذا دليل على تكفير الإمام مالك رحمه الله لمن سب الصحابة وشتمهم وكفرهم. وقد روي عنه تكفير من أغاضه الصحابة في قوله تعالى في سورة الفتح ليغيظ بهم الكفار، قال الآية دليل على كفر الرافضة، لأن الصحابة يغيظون يغيظهم الصحابة، ومن أغاضه الصحابة فهو كافر، نص القرآن. نعم. وفي تحريم مذهب الرافضة. نعم.
وقال بشر بن الحارث من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين.
نعم. وهذه المقالة أيضا لبشر بن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كافر، ولهذا قال وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين إلا تنفعه صلاته وصومه مع كفره وضلاله. الإنسان إذا فعل الكفر ما تفيده الأعمال، تكون أعماله حابطة. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
وقال الأوزاعي من شتم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه.
نعم. وهذا الأثر الأوزاعي تصريح بكفر من شتم الصديق رضي الله عنه، قال من شتم فقد ارتد عن دينه وأباح دمه، دمه حلال وماله حلال لكفره وضلاله. فهذه الآثار الأربعة، الأثر الأول عن الإمام أحمد في تكفير من شتم الخلفاء الثلاثة، والأثر الثاني عن مالك بن أنس في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الثالث عن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الرابع عن الأوزاعي في تكفير أيضا من شتم الصديق رضي الله عنه. هذه كلها آثار عن الأئمة، كلها في تكفير الرافضة، الإمام أحمد ومالك بن أنس وبشر بن الحارث والأوزاعي كلهم كفروا الرافضة، نسأل الله العافية. نعم.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية.
وهذا أيضا خامس إمام خامس وهو أبو عبيد القاسم بن سلام كفر الرافض وقال لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة. والذي لا حظ له في الفيء والغنيمة كافر، لأن الفيء والغنيمة لا تكون للمسلمين. واستدل بالآية، هذا الدليل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، وهي آية الحشر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة لثلاث طوائف من الناس وليس منهم الرافضة، في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال، ثم ذكر أصناف الأصناف الذين يأخذون فيه، فقال للفقراء المهاجرين على واحد، ثم قال والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فصار الفيء لثلاث أصناف من المسلمين، الصنف الأول المهاجرون، والصنف الثاني الأنصار، والصنف الثالث من جاء بعدهم ممن يستغفر لمن قبل لمن سبقه. والرافضة ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا ممن يستغفر للصحابة، وإنما يسب الصحابة، وإنما هم يسبون الصحابة، فدل على أنهم ليسوا من المسلمين. هذا استدلال الإمام أبو عبيد القاسم، استدل بآية الحشر على أن الرافضة ليسوا من أهل الإسلام، لأن الله جعل الغنيمة هو الفيء للمسلمين وهم أصناف ثلاثة، والرافضة ليسوا صنفا من هذه الأصناف الثالثة، فدل على كفرهم وضلالهم. نعم، وفق الله جميعا ورزق الله جميعا المنافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى اله.
احسن الله اليكم. هذا سائل يقول من هم اهل الحل والعقد، فان كان العلماء ووجهاء القوم وشيوخ القبائل، فهل تثبت الولايه بانتخاب وجهاء القوم وشيوخ القبائل ان لم يوجد العلماء؟
نعم، اهل الحل والعقد هم الوجهاء والاعيان والكبار من القبائل، فهؤلاء إذا بايعوا ولي الأمر يكفي، إذا بايع أهل الحل والعقد من الوجهاء والأعيان وكبار القبائل يكفي، لا يلزم من هذا كل واحد يبايع الإمام، لا، إذا بايع عن القبيلة واحد أو اثنين كفى، إذا بايع من الكبار من القبيلة والمشايخ والوجهاء كفى. فهذا معنى اختيار أهل الحل والعقد، إذا اختار أهل الحل والعقد إمام لهم إمام، إذا كان الاختيار لهم والانتخاب، واختار أهل الحل والعقد والعقلاء ورؤساء القبائل والعشائر والعقلاء والعلماء وغيرهم، فإن الخلافة تثبت، ولا يشترط أن يكون كل واحد يبايع. ومن هنا يتبين أن الانتخابات التي تسمع الانتخابات من كل واحد أصوات على الأصوات، حتى ولو كان طفلا ولو كان امرأة ولو كان مجنون ولو كان لا عقل له، المهم صوت الأصوات، الانتخابات بالأصوات، فهذه الانتخابات تتمشى مع الشرع، إنما تتمشى مع الشرع هو يكتفى بأهل الحل والعقد، تبع واحد من القبيلة كم واحد أو اثنين أو ثلاثة من وجهة يكفي. نعم،
أحسن الله عليكم. وهذا سؤال عبر الشبكة، هذا سائل من إيران يقول إنه من أهل السنة وأن هناك مطاعم للرافضة، فهل يجوز له أن يأكل من طعامهم؟
كما سمعت في النصوص، العلماء نهوا عن الأكل من طعام، قال لا تأكل طعامهم ولا تجالسهم ولا تصلي على أحدهم ولا تغسل ميتهم ولا تتبع جنازته، العلماء هجروا من جلس، كما سمعت النصوص والآثار عن الأئمة والعلماء أنهم يهجرون من جاء أكل من طعام الرافضة وأهل البدع، ويهجرون من غسل ميته، ويهجرون من زار مريضه، ويهجرون من أكل طعامه، ويهجرون من جلس مجالسه، كل هذه ابتعد عنها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم من ذهب إلى صاحب بدعة وعزاه في وفاة أحد والديه من باب تقريبه للسنة؟
ليس له ذلك. تعزية كذلك من جسد لا تعزيه لأن التعزية هذا تعزية فيه يعني موافقة له وتحبيب له، كونك تحبب نفسك إليه وتميل إليه، إلا إذا تاب، إذا تاب فلا بأس. نعم.
وهذا سائل من أمريكا الشمالية يقول: ألا ترون حفظكم الله أنه قد يكون من المهم كسب قلوب أهل البدع والتلطف معهم لعل ذلك يردهم عن بدعتهم؟
نعم، إذا كان التلطف معهم ونصيحة مفيد نعم، وأما إذا كان لا يفيد فابتعد عنهم. والهجر هجر أهل المعاصي وأهل البدع كما سمعتم يجب هجرهم. قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إن هجر العصاة وأهل البدع كالدواء يستعمل عند الحاجة إليه، فإن كان هجرهم يفيد في تركهم للبدعة والمعصية فإن نهجرهم، وإن كان الشر يزيد فلا نهجرهم بل نستمر على نصيحتهم ولا نهجرهم. إذا كانوا يزيدون في البدعة، إذا هجرناهم زادوا، بعض الناس يفرح إذا هجرت يفرح ويزيد في الشر، إذا لم تهجره يراعيك بعض الشيء ويخفف من الشر ويخفف من البدع ويخفف من المعصية، لكن إذا رأك هجرته زاد في شره وفجوره هذا لا تهجر، وإنما تستمر في نصيحته، تستمر لكن مو تجالس بدون نصيحة، تستمر في نصيحته ولا تهجره لأن هذا فيه تخفيف للشر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة ولم يهجروا المنافقين، فدل على أن الهجر كالدواء يستعمل علاج، إن كان يفيد نهجرهم وإن كان لا يفيد لا نهجرهم، ولكن نستمر في نصيحتهم تخفيفا للشر. نعم.
وهذا سائل من الكويت يقول: أحسن الله إليكم، ما ذكرته من عدم جواز شهود جنازة المبتدع يقول: ما ذكرتم من عدم جواز شهود جنازة المبتدع هل هو خاص في الذي بدعته مكفرة أم عام في جميع أهل البدع؟ وهل الداعية إلى بدعة لا تشهد جنازته زجرا وتغليظا؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، كلام العلماء عام في أهل البدع، في أهل البدع سواء كان جهمي أو رافضي أو خارجي أو معتزلي، فأهل البدع كلهم يتركون، وإذا كان الداعي إلى بدعته يكون أشد. وأما الكافر معروف، الكافر ما في إشكال، الكافر ما في إشكال، الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتبع جنازته، من يتبع جنازة الكافر؟ كما سمع الكافر ترمى جيفة كجيفة الحمار أو الكرب، ما يغسل ولا يصلى عليه ولا، لكن يدفن في حفرة حتى لا يؤذي المسلمين برائحته، ما في اتباع جنازة ولا تتبع جنازة، يجر كما سمعت بعض السلف يقول ادفعه بالخشب، ادفعه بالخشب ويرمى في حفرته، ما في اتباع جنازة، الكافر ما في إشكال. لكن هذا في أهل البدع، البدع لا تتبع جنازته، لأن هذا فيه نشر للبدعة ودعوة إلى بدعته وإقرار لبدعته ورضا ببدعته إذا تبعت جنازته. يتأثر الأحياء، قالوا لولا أنه على الحق لما تبعه فلان، لولا أنه على الحق فتختفي السنن وتظهر البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الإمارات يقول: إذا سلك العالم في اجتهاده غير سبيل أهل السنة والجماعة فأخطأ، فهل له أجر على اجتهاده مع العلم أن العالم من أهل السنة؟
نعم، إذا كان العالم من العالم معروف من أهل السنة والجماعة وأهل الحق ويطلب الحق ومعروف بلزوم السنة، معروف بالتحري وله اجتهاد ونظر في النصوص والأدلة ثم أخطأ، فله أجر على خطأه، فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، وإذا أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما إذا كان من أهل البدع ويتبع الهوى، ما ينظر في الأدلة الشرعية وإنما يتبع هواه، هذا مبتدع. لكن العالم من أهل السنة الذي يتتبع النصوص وينظر في النصوص ويجتهد ثم فهم فهما خاطئا من النصوص فهذا معذور، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. نعم.
سبق التنبيه والإخوة سواء الإخوة هنا أو الذين على الشبكة أن الأسئلة التي ستطرح هي الأسئلة الخاصة بالموضوع فنرجو الاعتذار. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يسمى صاحب النفاق العملي زنديقا؟
لا، الزنديق صاحب النفاق الأكبر الاعتقادي، الاعتقادي صاحب النفاق الأكبر هو الزنديق، هو المنافق الكافر. أما المنافق العملي هذا معصية، صاحب كبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خصم فجر، وإذا عهد غدر. هذه كبائر، كبائر عملية ليست نفاق. أما الزنديق هو المنافق الذي نفاقه يخرجه من الملة، مكذب لله ولرسوله، يكذب الله ورسوله، أو يكذب بعض ما جاء به الرسول، أو يبغض الله ورسوله، أو يفرح بضعف الإسلام والمسلمين، أو يسر بانتصار الكفرة على المسلمين. هذا في الدرك الأسفل من النار، هذا الزنديق نعوذ بالله. أما الذي يعمل أعمال كبائر وسميت في الحديث نفاق فهذا نفاق عملي، صاحبه مرتكب الكبيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أكل طعام أهل الكتاب اليوم مع أنهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة؟ وهل كان المشركون يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى؟
هذا فيه تفصيل. الله تعالى نص القرآن العزيز أباح طعام أهل الكتاب، قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامهم ذبائحهم، فذبائحهم حلال لنا. فالذبيحة يشترط في حلها شرطان: الشرط الأول أن يكون الذابح مسلم أو كتابي أو يهودي أو نصراني. فإن كان الذابح وثني أو مجوسي أو غيره من أنواع الكفرة فهذا لا تصح ذبيحته، ولو سمى ولو قطع الحلقوم المريء، لأنه ليس أهلا للذبح، لا بد يكون الذابح إما مسلم أو كتابي. الشرط الثاني: قطع الحلقوم والبريء بآلة الحادة. فإذا قطع الحلقوم والمريء بآلة الحادة وكان الذابح مسلم أو كتابي حلت الذبيحة، إلا إذا ذكر اسمه، إذا سمعته ويذكر اسم المسيح وقال باسم المسيح هذا لا تحل ذبيحة. وكذلك إذا خنقها أهل الكتاب، إذا ذبح أهل الكتاب ما تدري هل ذكر اسم الله ولم يذكر اسم الله تأكل. وذبحها بذبح على الطريقة الإسلامية قطع الحلقوم والمريء تأكل. أما إذا سمعت يقول باسم المسيح لا تأكل، أو خنقها أو ضربها على رأسها أو ذبحها بطريق الصعق الكهربائي أو خنق، فهذا لا تصح. حتى المسلم لو خنقها أو ذبحها ما صح. حرمت عليكم، قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ولو صدرت المسلم. لكن الآن الذبائح الآن اللي ترد من بلاد كثير من أهل الكتاب كثر الكلام فيها، وكثير ممن يذهب إليهم يقول أنهم لا يذبحون على الطريقة الإسلامية، يذبحون بالصعق أو بالخرق. فعلى هذا ينبغي الإنسان الاحتياط لدينه، وما دام يوجد في بلاد المسلمين ذبائح على الطريق والحمد لله يكتفي بالذبائح الموجودة في بلاد المسلمين ويحتاط لدينه. وإلا فالأصل أن ذبائح أهل الكتاب حل لنا إذا ذبحها على الطريقة الإسلامية وبغير الخنق، قطع الحلقوم والمريء وجهلنا الحال ما ندري. أما إذا عرفنا أنه ذبح بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو ذكر اسم المسيح فلا يكل، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم.
ليعذرون الإخوة حتى يا أخوان، لأن الأسئلة على الشبكة كثيرة جدا حقيقة، وأبشركم أن الآن يعني غرفة المسجد هي أعلى غرفة لله الحمد في هذه الشبكة الآن. هذا أخ من الكويت أصر على طرح سؤاله مع أنه خارج الموضوع، يقول:
لو جمعت الأسئلة الآن ونجيب عليها إن شاء الله فيما بعد، لو جمعت الأسئلة اللي تأتي في الأذى نجيبها عندنا هناك إن شاء الله، وعندنا أيضا نجيب على الأسئلة بالكمبيوتر، وفيه أيضا كذلك، وسيكون في شبكة إن شاء الله بعد الدورة إن شاء الله، تجمعوا لنا الأسئلة اللي تأتي إن شاء الله ونجيب عليها عندنا في مسجدنا هناك.
يعني وعد الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى أن يجيب على الأسئلة التي لم يجب عليها لاحقا إن شاء الله تعالى، ولذلك سنجتهد إن شاء الله على كتابتها
ثم يجيب عليها الشيخ قد ترسل الإخوة. هذا يقول فضيلة الشيخ: أنا رجل هذا من الكويت يقول أعمل في السلك العسكري وقد تفوتني الصلوات بسبب استلامي واجب من الواجبات، مثلا صلاة الفجر حتى تظهر الشمس والعصر حتى المغرب، حيث كل واحد من أصحابي عليه واجب، أفيدوني جزاكم الله خير.
ما أدري هذا الواجب ما هو، إن كان الواجب مثلا إنقاذ الناس من هلكة أو إنقاذ من حريق أو ما أشبه ذلك، ضرورة في وقت الصلاة، نعم هذا عذر، هذا عذر ويكون معذور في هذه الحالة. أما إذا كان ما في ضرورة فيجب، يجب أن يتناوبوا، يجب أن تؤدي الصلاة في وقتها ولا يجوز التأخير. فهذا الواجب فيه تفصيل، إن كان الواجب فيه إنقاذ معصوم من هلكة، كان يكون ينقذ الحريق ولا يستطيع يطفئ الحريق إلا تفوت الصلاة، إما يحترق هؤلاء أو يكون سبب في عصمة دمائهم أو تفوت الصلاة، هذا معذور. أما إذا كان دون ذلك مثلا يكون مستلم أو يكون ماسك محل، هذا يتناوبون فيما بينهم، يصلي هؤلاء ثم يمسك عن صاحبه ويصلي، يصلي الجماعة اثنين ثلاثة ولا يؤخر الصلاة على وقتها. هذا فيه تفصيل، إذا كان العمل الذي يعمله تفوته الصلاة إنقاذ مسلم من هلكة ولا يستطيع هذا، إما أن ينقذه وإما أن تفوته الصلاة، فهذا عذر. أما إذا كان دون ذلك فإنهم يتناوبون ويصلون الصلاة في وقتها. نعم.
هذا يقول شيخ: واجبي هو حماية أجواء البلاد.
ها؟
يقول حماية أجواء البلاد.
يتناوبون الحمد لله، يتناوبون يتناوبون، يصلي ثلاثة أربعة والباقي يحرسون، فإذا انتهوا مسك هؤلاء يحمون الأجواء والثاني يصلون وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الحضور يقول: كثيرا ما يقدم موتى لا يعلم حالهم، خاصة إذا كان من الجنسيات التي عرف أكثرهم بعدم الصلاة، فهل يصلى عليهم؟ وإذا صلي عليهم هل نشترط فنقول اللهم إن شهد لك اللهم إن شهد لك بالوحدانية وإن بك برسالة وما تعالى ذلك؟
هذا إذا كان الذي يقدم في بلاد المسلمين فالأصل أنه مسلمون، الأصل أنه مسلمون. أما إذا كان معروف يقدم مسلم وغير مسلمين وغلب على الظن أنهم غير مسلمين فلا يصلي عليه أو يشترط، لكن في بلاد المسلمين الأصل أنه لا يقدم إلى مسلم، هذا هو الأصل. أو إذا كان في بلاد المسلمين مثلا في بلادنا الآن ما يقدم إلى مسلم، أو مثلا في مسجد مركز إسلامي معروف لا يقدم إلى مسلم لا بأس. أما إذا كان في أماكن يقدم فيها المسلمون وغير المسلمون أو غير المسلمين فهذا هو محل النظر، محل التأمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نجد بعض المؤلفين في الفرق والمذاهب يذكر المذاهب في الفروع، فيذكر المذاهب الأربعة ويذكر المذهب الجعفري، فهذا التقسيم صحيح؟
ليس بصحيح. المذهب الجعفري هو مذهب الرافضة، يقال له يسمى مذهب الرافضة، يسمى مذهب جعفري، ويسمى كذلك يسمى مذهب الإمامية ومذهب الاثني عشرية، هذه أسماء له، يسمى مذهب الرافضة، مذهب الإمامية، مذهب الاثني عشرية، مذهب الجعفرية، كلها مسميات ومسمى واحد. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم: هل العالم المجتهد يغفر؟
نعم، نسبة إلى جعفر بن أبي طالب، والإمامية لأنهم يقولون بإمامة الاثني عشر، والاثني عشرية لأنهم يقولون بإمامة الاثني عشر، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على اثني عشر إمام، والجعفرية نسبة إلى جعفر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل العالم المجتهد يغفر له خطأه في العقيدة والفقه أو في الفقه فقط؟
نعم، إذا كان في جوانب، يعني في جوانب العقيدة الأشياء الخفية قد يكون في الأشياء الخفية، مثل العلماء الكبار مثل الحافظ بن حجر رحمه الله والنووي، لهم في العقيدة في الصفات، وهم علماء كبار خدموا السنة، علماء فطاح الكبار، قل أن يجع علم من علوم السنة، من علوم الحديث ومصطلح الحديث ورجال الحديث لا، والإمام الحافظ بن حجر له مؤلف، ومع ذلك خالد رحمه الله في مسألة الصفات في جانب من الجوانب. ليس المراد يغلط في أصل الدين، في يدعو غير الله ويذبح لغير الله، لا، أو ينذر لغير الله، لكن في جانب قد، ولو كان في جانب من جانب العقيدة، مثل الحافظ بن حجر والنووي رحمه الله، نرجو الله أن يعفو عنهم. أول الصفات على مذهب الأشاعرة لكنهم لم يتعمدوا لأنهم لم يرشوا على مذهب السنة والجماعة وظنوا أن هذا الحق وفي جانب من جانب العقيدة. فمثل هؤلاء العلماء الكبار نرجو الله أن يعفو عنا وعنهم. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه، ثم جاز فما ذكروه.
تخريج تخريج له رواه ابن وضاح،
رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وقصته عن ابن عون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأثر الذي رواه حماد بن زيد أنه كان مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد المعتزلي المعروف، وهو واصل بن عطاء أسس مذهب الاعتزال. عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء هم الذين أسسوا مذهب الاعتزال في أوائل المئة الثانية، وكان قبل ذلك يدسني في حلقة الحسن البصري رحمه الله، ثم اعتزل مجلس الحسن البصري وصار يقرران في حلقة مستقلة أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، فقيل لهم من ذلك وقت: هؤلاء المعتزلة، لأنهم اعتزلوا الجماعة واعتزلوا مجلس الحسن البصري. عمرو بن عبيد معتزلي من أسس مذهب الاعتزال، ولما مر حماد لما مر عمرو بن زيد على هؤلاء الرهط من العلماء حماد بن زيد وأيوب ويونس وابن عون، سلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه السلام هجرا له، لأنه معتزلي أسس مذهب الاعتزال. ثم جاز فما ذكروه، يعني جاز الموضع ذهب ولم يذكروه، وهذا فيه دليل على أن العلماء والأئمة يهجرون أهل البدع ولا يردون السلام عليه، ثم ابتدأ يهجر لا يرد السلام عليه ولا تجاب دعوته ولا تتبع جنازته إذا مات، ولا يعاد إذا مرض، ولا يزوج، يبغي هجره والبعد عنه حتى يترك الناس البدع. وهذا فيه تأديب وتعزير من العلماء لأهل البدع، وفيه تحذير لغيرهم من أن يعتنقوا هذه البدع. وهذا محمول على أن الهجر يفيدهم، أما إذا كان الهجر لا يفيدهم بل يزيدهم شرا فلا يهجرون، لكن يستمر أهل السنة والعالم في نصيحتهم ودعوتهم لعل الله أن ينفعهم. أما إذا كان الهجر يرتدعون به فإنه يجب هجرهم حتى يرتدعوا عن بدعتهم، وحتى لا يقتدي بهم غيرهم، وحتى تختفي البدع وتظهر السنة. نعم.
وقال الفضيل: يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة.
نعم، الفضيل بن عياض: يد الله على الجماعة، وهم أهل السنة، أهل السنة والجماعة، من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم الجماعة، ولو كانوا قلة، هم يقلون ويكثرون، وهم طائفة منصورة، وهم أهل السنة والجماعة، يد الله معه، ومن شذ عنهم شذ في النار، ومن شذ عنهم فهو متوعد في النار. قال الله عز وجل في كتابه المبين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد لمن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، ومن سلك مسلك البدع وخرج عن مذهب السنة والجماعة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وشاق الله ورسوله، فله يشمل هذا الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي لفظ: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة هم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم من العلماء والأئمة، وهم أهل الحق ولو كانوا قلة. فمن كان على الحق هو الجماعة ولو كان واحدا، كما قاله بعض السلف، قال: إن كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. ولهذا قال فضل: يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة، لأنه شاذ وخارج عن الجماعة. نعم.
وقال زائدة: قلت لمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: نعم.
يعني أراد زائدة أن منصور، حينما سأل منصور يسأله عن غيبة أهل البدع وأهل الفسق، هل تعتبر غيبة؟ فبين له أنه لا غيبة لفاسق. الفاسق الذي يظهر البدع ويظهر المعاصي لا غيبة له، وهذا مستثنى من الغيبة، يستثنى أشياء منها الجرح، جرح الرواة في سند الحديث حماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستثنى. وكذلك التعريف، إذا كان الإنسان لا يعرف إلا بما فيه من اللقب، فليقال الأعمى والأعرج والأعور، فهذا مستثنى. وكذلك الذي يستفتي، كما قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولي بالمعروف ولدي بالمعروف. قوله رجل شحيح، قولها رجل شحيح، هذا غيبة، لكنها مستثنى، مضطرة إلى أن تسأل. وكذلك المظلوم الذي يسأل حقه عند الحاكم مستثنى. وكذلك الفاسق الذي يظهر فسقه وبدعته لا غيبة له. إنسان يحلق لحيته، فقلت في غيبة فلان حالق للحيته، هل هذا غيبة؟ لا، ليس بغيبة، هو حلق لحيته أمام الناس، كل يراه في الشوارع، في الشارع كل يراه يحلق لحيته، هذا هو الذي فضح نفسه، ما في غيبة. الغيبة إذا كان مستور، إذا كان شيء مستور ليس لك أن تظهره ولا أن تفرح. أو واحد يشرب الدخان أمام الناس في الشارع، فقلت في مجلس فلان يشرب الدخان، هل هذا غيبة؟ ليست غيبة، لأنه هو الذي فضح نفسه أمام الناس يشرب الدخان. كذلك المبتدع، لكن يظهر بدعة المولد أو بدعة الرفق أو بدعة المعتزلة أو بدعة الجهمية أو المرجع، ثم قلت فلان مرجع، فلان خارجي، فلان معتزلي، فلان رافضي، لا غيبة له، لأنه هو الذي فضح نفسه وأظهر بدعته، هذا مستثنى من الغيبة. الغيبة أن يكون الإنسان مستور الحال، قد أخفى معصيته، فهذا لا يذكر في مجامع الناس، لأن إلا بل الذي ينبغي الإنسان أن ينصح فيما بينه وبين الله، إلا إذا كان فيه مصلحة، مثلا إذا أظهر البدعة وأظهر الفسق فهذا لا غيبة له. وكذلك إذا أردت أن تزول، إذا أردت أن تشتكي وتزول هذه المعصية، تنكر هذه المعصية، تتكلم مع ولاة الأمور، تتكلم مع رجال الحسبة، فهذا في هذا الحال مستثنى. فكذلك، ولهذا قال زائدا لمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم في أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر، يعني هل يعتبر هذا غيبة؟ ينتقص يعني يعيب. إذا عبت الذين يعيبون أبا بكر وعمر لا غيبة، لأن هؤلاء الذي يعيب أبا بكر وعمر فاسق، رافضي فاسق، فلا غيبة له. فدل على أنه لا غيبة لأصحاب البدع الذين يعيبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيهم بعيبهم وذمهم أو ذكر شيء من مثالبهم بزعمهم، فإن هؤلاء لا غيبة لهم ولو كنت صائما تتكلم فيه، تحذر من أهل البدع وتعيب أهل البدع ولو كنت صائما، ولا اعتبر هذا من الغيبة. نعم.
وكان الحسن يقول ليس لأصحاب البدع غيبة.
صدق حسن البصري يقول ليس لأصحاب البدع غيبة، لأنه صاحب البدع هو الذي يظهر بدعته وفضحها نفسه أمام الناس فلا غيبة له، لكن لو كان مستور ولا يظهر بدعته ولا يعلم عنه شيء فلا تكلم فيه في غيبته. نعم.
وقال عطاء ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة.
نعم، هذا عطاء يقول أن صاحب البدعة بعيد منه التوبة، لأنه يعتقد أنه على الحق، وفي الغالب أنه لا يتوب، وهذا على الأغلب، وقد يأذن الله له بالتوبة وله الحكمة البالغة، قد يتوب قد يمن الله عليه بالتوبة، لكن هذا في الغالب، في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب وقد يتوب. نعم. نعم.
وقال أبو عبيد عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة.
وهذه الأثر المقالة أبي عبيد القاسم السلام الإمام المشهور يبين فساد مذهب الرافضة وخسته وقذارته، حيث أنهم يكفرون الصحابة ويعيبونهم ويفسقونهم ويلعنونهم والعياذ بالله، وهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، فدل على خستهم وقذارتهم. ولهذا قال عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وأهل البدع فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة، ليس لهم حجة وليس لهم دليل، دينهم مبني على الكذب وهم أكذب الطوائف، كما قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية أكذب الطوائف الرافضة، أكذب الطوائف أكذب الطوائف الرافضة، هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشعبي أكذب الطوائف الرافضة، ولو أردت أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا لملأوه على أن أكذب لهم على أن أكذب لعلي وأهل البيت، يقول لو أردت يملأوا لي البيت ذهب ملأوه بشرط أني أكذب لهم على أكذب لهم وأضع لهم حديثي علي وأهل البيت، فهم لا يبالون بالكذب، نسأل الله، دينهم الكذب ومذهبهم مبني على الدلسة وعدم الوضوح، ولهذا يقولون إذا اختلفت الإمامية في قولين يعني الرافضة يقولون إذا اختلفت الإمامية في قولين واحد القولين لا يعرف له قائل فالحق في القول الذي لا يعرف له قائل، هذا يدل على أن دينهم مبني على الدلسة وعدم الوضوح. نعم.
وذكرت الأهواء عند رقبة بن مصقلة،
رقبة بن مصقلة
عند رقبة بن مصقلة فقال أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم.
نعم. ذكرت الأهواء يعني البدع عند رقبة المصقلة، فذكر هذه البدع بدعة الرافضة والمرجئة والزيدية والمعتزلة، خمس بدع، قال أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، يعني لأنهم ليس عندهم دليل، لا دليل عندهم، والبهتان والكذب، البهتان والكذب أدلتهم البهتان والكذب، اتخذوا البهتان والكذب حجة، فهم يكذبون، يكذبون على علي، ويكذبون على أهل البيت، ويكذبون على الصحابة، ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعون الحديث، فاتخذوا البهتان حجة. وأما المرجئة فعلى دين الملوك، المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان والمعاصي لا تضر، على دين الملوك، هذا يوافق الملوك، يوافق كثير من الملوك الذين يفعلون المعاصي ولا يبالون، يوافقهم مذهب المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان تصدق القلب فقط، وأما المعاصي ما تضر الإيمان والكبائر، وهذا يوافق الملوك، المراد الأغلب، وإلا في الملوك فيهم صلحاء، فيهم صلحاء. ولكن الأغلب، المراد الأغلب، الأغلب الملوك لا يبالون بالكبائر والمعاصي، فيناسبهم مذهب المرجئة، لأن المرجئة الغلاة الذين وهم الطائفة الأولى يرون أن الإيمان تصديق بالقلب أو معرفة بالقلب، وأما الأعمال ليست من الإيمان بل وليست واجبة، لو فعل جميع الكبائر لا يضر، هذا يناسب الملوك الفسق، وهذا المراد الأغلب، المراد هذا على الأغلب وليس هذا كل ملوك. وأما الزيدية فأحسبوا أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، الزيدية طائفة من الشيعة ولكن من أخف طوائف الشيعة، هم الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمر، وعلي رضي الله عنه طلب الذين يسبون أبا بكر وعمر طلبهم ليقتلهم، طلبهم ففروا منه، قال من سب أبا بكر وعمر قتلته، ففروا من سيفه البتار، وطلب الذين يفضلون على أبي بكر وعمر ليجلد كل واحد منهم 80 جلدة حد المفتري. فعلي رضي الله عنه طلب الزيدية الذين يفضلون على علي ليجلدهم 80 جلدة حد المفتري، لأنهم مفترون حد القذف. وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر طلبهم ليقتلهم ويقطع رقابهم فهربوا منه. فالزيدية يقول أحسن من الذي وضع لهم رأيهم امرأة، يعني لفساده ونقصه. وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي، يعني كانها مزرعة لها، فظننت أن أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم لفساده، وهم يقولون إن والذين يرون أن الله العباد خلقوا أفعالهم وأن الإنسان هو الذي خلق فعل نفسه طاعة ومعصية، ويرون أن العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهذا فسد هذا، ويقول لا مؤمن ولا كافر، كيف يصير لا مؤمن ولا كافر؟ خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين، هذا فاسد وفساده واضح. ولهذا قال ما خرجت إلى ضيعتي، إلى يعني بستاني أو مزرعتي، فظننت أني أرجع إلا وهم قد إلا أنهم قد رجعوا عن رأيهم لبيانه لوضوح فساده. نعم.
وقال طلحة بن مصرف لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة.
نعم، يعني لكونه مذهبا، لكونه قولا شنيعا، قولا قبيحا وسيئا، فهو يحب أن ينزه لسانه إذا كان متوضئ عن قولهم الفاسد وسبهم للصحابة رضوان الله عليهم وتكفيرهم لهم، فقال لولا أني على وضوء وأحب أن أنزه لساني عن الكلام البذيء الذي يقوله الرافضة لأخبرتكم بقولهم. نعم.
وخرج وقال مغيرة خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قلقيسيا، وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان.
نعم، قال مغيرة خرج هؤلاء العلماء جرير بن عبد الله والصحابة، بل الصحابة جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم الطائي وحنظلة بن الربيع بن صيفي التميمي، كلهم صحابة رضوان الله عليهم، حتى نزلوا قرقيسا وهي بلدة على قريبة من نهر الفرات في العراق، وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. خرجوا من كان من بلدة خرجوا من الكوفة، لأن الكوفة كان فيها رافضة، فيها شيعة وفيها رافضة، فخرج هؤلاء الصحابة جابر بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم وحنظلة ونزلوا بلدة أخرى قريبة من الفرات، وقالوا لا نقيم في بلدة يسب فيها الصحابة ويشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا دليل على إنكارهم لمذهب الرافضة، فدل على أن مذهب الرافضة مذهب باطل أنكره الصحابة. نعم.
وقال أحمد بن عبد الله بن يونس باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا الأثر فيه أن محمد بن عبد العزيز التيمي باع بلدته، باع بيته الذي في الكوفة، وانتقل إلى بلدة أخرى فرارا من البلدة التي يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يريد أن يجاور الرافضة، قال بلدة فيها الرافضة يشتمون أصحاب رسول الله لا أقيم فيها، فباع داره وانتقل إلى بلد آخر، وهذا يدل على الحذر من الرافضة وأصحاب البدع والبعد عنهم وعدم مساكنتهم. نعم.
وقال العوام بن حوشب أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لبعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم.
نعم. هذا المقالة هذا الأثر عن العوام بن حوشب يقول أدركت من صدر هذه الأمة، وصدر هذه الأمة هم الصحابة والتابعون، يقول بعضهم يقول بعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله، يعني فهم التابعون رضي الله عنهم ومن تبعهم، وكذلك من أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعضهم اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب، يعني تجتمع القلوب على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حملة الشريعة ونقلت هذا الدين، ولأنهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه لا كان ولا يكون مثلهم، فالواجب على المسلم أن يواليهم وأن يترضى عنهم وأن يحبهم، ويجب على المسلمين هكذا حتى تأتلف قلوبهم على محبة الصحابة. قال ولا تذكروا ما شجر بينهم، يعني لا تذكروا ما حصل بينهم من الخلاف والنزاع فتحرشوا الناس عليهم، يعني فتغروا الناس تغروا الناس عليهم وتؤلبونهم عليهم، فالواجب يعني غض النظر والكف عما شجر بين الصحابة من الخلاف والنزاع، وذكر محاسنهم والترضي عنهم وموالاتهم، وما شجر بينهم وما حصل بينهم من الخلاف فهم مجتهدون، ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر وخطأه مغفور، هذا هو الذي عليه السنة والجماعة. نعم.
وقال سفيان بن عيينة لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. إلا كان قلبه على المسلمين أغل.
نعم. قال سفيان بن عيينة الإمام المشهور لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل، يعني إذا كان فيه حقد على الصحابة فلا بد أن يكون فيه حقد على المسلمين أعظم وأعظم، فمثلا الرافضة الذين يحقدون ويغلون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على أهل السنة والجماعة أشد وأشد، يتمنون زوالهم، بل إنهم يتقربون بإراقة دمائهم لو تمكن، ويرونه دين، فالرافضة يرون أن إراقة دماء المسلمين دين يدينون به، فإذا كانوا يغلون ويحقدون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم على المسلمين أشد وأشد وأعظم، نسأل الله العافية، فالواجب الحذر منهم والبعد عنهم. التحذير منهم والبعد عن أخلاقهم وصفاتهم، والواجب نصيحة من كان يقبل النصيحة وتحذيرهم وتخويفهم. نعم.
وقال سفيان في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،
لعله قال بدون واو، يعني قال في تفسيرها، قال سفيان في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الآية تشملهم. تلك أمة قد خلت، مضت لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من الإثم، فيشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من مضى كذلك، كل من مضى له ما كسب وعليه ما اكتسب. والمعنى أنه يجب الكف عمن مات وعن مضى، لأنه قدم على ما قدم، فله ما كسب من الحسنات وعليه ما اكتسب من الإثم. وفي معنى هذه الآية الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. تلك أمة قد خلت، مضت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فعليك أن تكف عن الأموات، لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، فلهم ما قدموا من حسنة وعليهم ما اكتسبوا، بل عليك أن تستغفر لهم وتدعو الله لهم. وهذا فيه تحذير مذهب الرافضة الذين لا يعملون بهذه الآية ولا بالحديث، ولا يسبون الصحابة ويكفرونهم، ففيه تحذير مذهبهم. نعم.
وقال الشعبي: نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أر قوما أقل عقلا من الخشبية.
رواه الأثرم. نعم. تخريج
رواه الأثرم في مسائل الإمام أحمد، وجاء في طبقات ابن سعد عن إبراهيم النخعي قوله: لو كنت مستحلا قتال أحد من أهل القبلة لاستحللت قتال هؤلاء الخشبية.
وهذا مقال الشعبي، تابعي صغير، وهو إمام، وهو جبل الحفظ في النقد، في نقد الرجال. قل: نظرت في الأهواء، يعني وهي البدع، المراد بالأهواء البدع، وكلمت أهلها، يعني نظرت في البدع، نظرت في بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، بدعة المعتزلة، بدعة الجهمية، بدعة الأشاعرة، بدعة الرافضة، وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. والمراد بالخشبية الرافضة، يسموا خشبية، كان اسمهم في الأول يسموا الخشبية لأنهم يقاتلون بالخشب ولا يقاتلون بالسيف، ويقولون ما في قتال بالسيف حتى يخرج المهدي في آخر الزمان، المهدي الشيعة الذي دخل سرداب سمرة في العراق سنة 206 ولم يخرج إلى الآن. قالوا ما في جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي، وبعد ذلك يبدأ الجهاد في سبيل الله. وسمون في الأول خشبية لأنهم قاتلوا بالخشب، ثم بعد ذلك لما رفضوا زيد بن علي بن حسين سألوه عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما، فقال: هما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترضى عليهم عنهما فتركوه ورفضوه، قال: رفضتموني، وسموا من ذلك الوقت الرافضة، وكانوا في الأول يسمون بالخشبية، يسمون الخشبية لأنهم لا يقاتلون بالخشب، ما في قتال بالسيف ولا جهاد إلا إذا خرج المهدي. المهدي ما هو؟ مهدي الشيعة شخص لا حقيقة له، لأن أباه الحسن بن علي العسكري مات عقيما ولم يولد له، مات أبو عقيم ولم يولد له، فجعلوا له ولد وأدخله السرداب وهو ابن سنتين أو 53 سنة. دخل السرداب متى؟ سنة 206، ولم يخرج إلى الآن. مضى عليه يقول شيخ الإسلام في زمانه مضى عليه 400 سنة ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة الآن ولم يخرج حتى الآن. وهم في كل سنة يقفون عند باب السرداب وهو لا موجود إلى الآن في سمرة في العراق، ويأتون ببغلة أو غيرها وينادون ويشترون السلاح بصوت مرتفع: يا مولا نخرج، يا مولا نخرج، يا مولا نخرج، يا مولا نخرج. هذا موجود إلى الآن، وهو الإمام الثاني عشر من نسل الحسين بن علي زعمهم. ويقولون أن هؤلاء الأئمة 12 إمام، 12 إمام نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أئمة منصوصين معصومين. أولهم علي بن أبي طالب، ثم الإمام الثاني الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم علي بن ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد المهدي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر من الثاني عشر من نسل الحسين محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامرة ولم يخرج إلا الآن. هذه يقول هؤلاء الأئمة منصوصين معصومين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل السنة الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخفوا النصوص، وولوا أبا بكر زورا وبهتانا، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول. هذا المهدي المنتظر الحسين محمد بن الحسن أبوه الحسن مات عقيبا ولم يولد له، ما له ولد من الأسماء عقيب، فجاء اختلقوا له ولد وادخلوا السرداب وقالوا إنه هو المهدي المنتظر، ولا في جهاد حتى يخرج المهدي المنتظر، وينادي منادي من السماء اتبعوه، وبعد ذلك يبدأ الجهاد والقتال بالسيف. ولا الآن فيه خشب، لكن قالوا مسألة الوصية الوصاية الآن الوصاية ولاية الفقيه، لما جاء الخميني صار هو ولاية الفقيه ينوب عنه حتى يخرج المهدي. فالمقصود أن الشعبي يقول: نظرت في الأهواء البدع وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. كيف يقبلون هذه الترهات؟ لو كان عندهم عقول سليمة ما قبل هذه الترهات الباطلة. وأن رجل شخص موهوب مات عقيما ولم يولد له ويدخل ويختلق له ولد ويدخله السرداب ويقول هو الإمام المنتظر، ولا في جهاد ولا كذا، وهو إمامهم الذي الإمام المعصوم الذي يعملون بتشريعاته إلى خرج، هو شخص موهوم لا حقيقة له. نعم.
وقال عاصم بن ضمرة: قلت للحسن بن علي أن الشيعة يزعمون أن علي يرجع، فقال: كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسبنا ماله.
نعم. عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي يقول: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب إن الشيعة يزعمون أن علي يرجع. هذه يسمونها مسألة الرجعة عند الشيعة. يقول: علي في السحاب وسيرجع مرة ثانية، سيخرج مرة ثانية. يقول: علي ما مات، هو في السحاب وسيرجع. هذه مسألة الرجعة، ولهذا تجدون في كتب الرجال رجال الحديث أنه يقول فلان يقول بالرجعة، رافضي يقول بالرجعة. ما معنى يقول بالرجعة؟ ما معنى يقول بالرجعة؟ يقول أن علي سيرجع، فهذا يقول الرافضي لا تقبل روايته. قال عاصم بن ضمرة: قلت للحسن بن علي إن الشيعة يزعمون أن عليا أمر الشيعة الرافضة، ولا الشيعة اسم عام، إن عليا يرجع. قال: كذبوا، لو علمنا يعني أنه يرجع ما تزوج نساءه ولا قسمنا ماله. علي رضي الله عنه تزوج نساءه وقسم ماله، لو كان سيرجع كان معنا حي، تبقى نساءه ويبقى ماله ما يقسم. فالحسن يقول: كذبوا، لو كان ما يقولون صدقا، لو فرض الفرض التقدير، لو حرف امتناع الامتناع، لو كان ما يقولون حقا ما تزوج نساءه ولا قسمنا ماله، لكن تزوج نساءه وقسمنا ماله فعلمنا أنه كذبة. نعم.
وقال سفيان الثوري: من فضل علي على أبي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضله عليهما.
نعم. هذا سفيان بن ثور الإمام المشهور يقول من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما, عاب الشيخين وذمه لأنه تنقصهما ونقص من تنقصهما وحط من قدرهما, لأنهما هما أفضل, هما أفضل الناس بعد النبي, أفضل من علي. وعاب من فضله عليهما, يعني عاب علي لسكوته وعدم إظهاره ذلك. ثبت أن علي رضي الله عنه, ثبت في الحديث الصحيح أن علي صعد منبر كوفة وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فلو كان أفضل منهما لما قال هذا الكلام على منبر كوفة, وهذا ثابت الحديث الصحيح. فالذي يفضل علي على أبي بكر تفضيله أبا بكر علي على أبي بكر عيب لهما وعيب لعلي نفسه, عيب لهما حيث حط من قدرهما وعيب لعلي نفسه حيث أنه سكت ولم يبين ذلك. نعم.
وقال جابر بن يزيد الجعفي قال لمحمد بن علي يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبوننا ويزعمون أني أمرتهم بذلك, فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل, إن أعداء الإسلام لغافلون عنهما بقلة حراك.
إيش؟ إن أعداء الإسلام
لغافلون,
لغافلون إيش؟
لغافلون عنهما بقلة حراك.
عن قلة.
عن قلة؟
نعم.
لغافلون عن قلة حراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه المقالة لجابر بن يزيد الجعفي وهو من الشيعة, ومن الرافضة أيضا يقول هذه المقالة عن محمد بن علي. محمد بن علي يقول له يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر, يعني يسبونهم. هذا يحتمل محمد بن علي الباقر أو محمد بن علي بن أبي طالب, يراجع ترجمة. يقول جابر بن يزيد الجعفي, وإن كان هو أيضا متهم من الرافضة جابر بن يزيد, ومع ذلك نقل هذا الكلام, فهو حجة على الرافضة أنفسهم. فجابر بن يزيد الجعفي هذا معروف أنه ضعيف ورافضي, ومع ذلك قال لمحمد بن علي يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر, يعني يتناولونهم بالذم والعيب والسب, ويزعمون أنهم يحبوننا نحن أهل البيت. محمد علي من أهل البيت يقول هناك قوم يتناولون أبا بكر وعمر بالسب والعيب والشتم ويزعمون أنهم يحبوننا نحن أهل البيت, ويزعمون أني أمرتهم بذلك, فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء. وهذا من أهل البيت, محمد علي من أهل البيت. يقول جابر هؤلاء الذين يزعمون أن يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبوننا ويزعمون أني أمرتهم بذلك, أبلغهم أني إلى الله منهم بريء, وهم كذبة في محبتهم لنا, لو كانوا يحبوننا ما سبوا أبا بكر وعمر. والذي نفسي بيده لو وليت, لو كان لي ولاية أو إمارة أو خلافة لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل, لو وليت كان لي إمارة وإمامة لقتلتهم, وأرى أن قتلهم دين تقربوا بهم إلى الله لكفرهم وضلالهم. ثم قال إن أعداء الإسلام لغافلون عن قلة حراء, قلة رأس الجبل, رأس جبل حراء, وكأنه يشير إلى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كان على حراء فتحرك الجبل, فقال له أسكن أو أثبت حراء, أثبت فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان, ما عليك إلا نبي وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان. وثبت أيضا هذا في جبل أحد أنه تحرك وقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد, كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر, فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هو الصديق وعمر هو الشهيد. يقول غفلوا عنها، غفلوا عن هذا، يعني هؤلاء الذين يتناولون أبو بكر وعمر كيف غفلوا عن هذا الحديث الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبو بكر بأنه صديق وشهد لعمر بأنه شهيد وكذلك لعثمان. فإذا كان هذا محمد عليه وهو من أهل البيت يقول إن لو وليت لتقربت إلى الله بقتلهم لأنهم كفرة، كيف؟ فإذا كان يقول هذا وهو من أهل البيت فدل على أن هؤلاء كذبة رافضة في دعواهم محبة أهل البيت وأن أهل البيت يتبرؤون منهم. فالذي يحب أهل البيت هو الذي يوالي الصحابة، يوالي الصحابة ويوالي أهل البيت. أما الذي يعبد آل البيت ويسب الصحابة فهذا ليس مواليا لهم بل هو معادي لهم. نعم.
وقال جابر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه فقال: ما أكذبكم وأجرأكم على الله عز وجل، نحن من صالح قومنا وبحسبنا أن نكون من صالح قومنا.
نعم. قال جابر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين زين العابدين. علي بن الحسين ابن من سلالة علي رضي الله عنه لأبي طالب أثنوا عليه فقال لما أثنوا عليه قال: ما أكذبكم وأجرأكم على الله عز وجل، نحن من صالح قومنا، لا تغلو فينا ولا تزيدوا في المدح، بحسبنا يكفينا أن نكون من صالح قومنا، لا تغلو. وكان الرافضة يغلون في مدح أهل البيت حتى عبدوهم من دون الله، وأما الصحابة كفروهم. انظر تناقض، أهل البيت غلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله، والصحابة غلوا في جفائهم حتى وسبهم حتى كفروهم وفسقوهم، نعوذ بالله. نعم.
وقال سليمان بن قرم الضبي: كنت عند
وقال سليمان
بن قرم الضبي: كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن فقال له رجل: أصلحك الله، من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بشرك؟ قال: نعم، الرافضة، أشهد إنهم لمشركون، وكيف لا يكونون مشركين؟
نعم.
وكيف لا يكونون مشركين؟ ولو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا: نعم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولو قلت لهم: أذنب علي، لقالوا: لا، ومن قال ذلك فقد كفر.
وهذا الأثر عن سليمان بن قرم الضبي يقول: كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن، وهو من أهل البيت. هذه المقالة من أهل البيت، شهادة، شهادة من أهل البيت، شهادة على كفر الرافضة وأنهم أهل شرك وأهل كفر. قال له رجل: أصلحك الله، من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بالشرك؟ يعني هل يشهد على أحد من القبلة بالشرك؟ قال: نعم، الرافضة، أشهد أنهم مشركون. هذه شهادة من من؟ من رجل من أهل البيت، من عبد الله بن حسين بن الحسن، يشهد أن الرافضة مشركون، أشهد أنهم مشركون. ثم قال: وكيف لا يكونون مشركين وهم يشهدون على أن النبي صلى الله عليه وسلم مذنب وعلي ليس بمذنب، فضلوا علي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا: نعم. والله تعالى يقول في كتابه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا: لا، ومن قال ذلك فقد كفر. فالرافضة إذا قلت لهم: هل النبي صلى الله عليه وسلم أذنب؟ يقول: نعم أذنب. وإذا قلت لهم: هل أذنب علي؟ يقول: لا، ما أذنب علي. والذي يقول إن علي مذنب يكفر، والذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مذنب ما يكفر. فإذا فضلوا عليا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حكم عليهم بأنهم مشركون وهو من أهل البيت. هذه شهادة من أهل البيت، دل على أن دعواهم محبة البيت كذب وزور. نعم.
وقال سليم: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال: أخبرنا عباس الدوري قال: أخبرنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن حسن بن حسين يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار.
نعم. وهذا الأثر ذكر المؤلف رحمه الله بالسند سند هنا ما حدث السند. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال أنبانا عباس الدوري قال أنبانا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن حسن بن حسين وهو من أهل البيت. عبد الله بن حسن بن حسين وهذه شهادة من أهل البيت. الحسين من سلالة علي بن أبي طالب يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار. فهو يرى أن قتله قربة دين يتقرب به الله عز وجل، ولكنه ترك قتله لأنه جار له مراعاة لحق الجار، والجار له حق ولو كان كافرا له حق. فعبد الله بن حسين راعى حق الجوار لهذا الرافض وقال: لولا حق الجوار لتقربت إلى الله بقتلك، وأرى أن قتلك دين وقربة أتقرب به إلى الله. فدل على، وهذا تكثير منه للرافضة، دل على أن الرافضة كفار، لأنهم يسبون الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم، وهم نقلة الشريعة وحملة الدين، فهم كذبوا الله في تزكيتهم وعدالتهم، وهم أيضا كفروا نقلة الدين وحملة الشريعة، وكيف يوثقوا بدين أن ينقله كفار وفساق، وهم كذبوا الله في حفظه للقرآن وقالوا أن القرآن غير محفوظ، فالقرآن محرف ولم يبقى منه إلا الثلث، يقولون طار من القرآن ثلثيه ولم يبقى إلا الثلث، والله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى إن بعض الشيعة ألف كتاب وسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أثبت فيها أن كتاب الله محرف، نعوذ بالله. والله تعالى أليس هذا مصادم لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ وهذا يؤلف كتاب يسميه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ألا يكون هذا تكذيبا لله؟ وهذا ردة، نعوذ بالله.
وقال جابر بن رفاعة: سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال: لا أنالني الله شفاعة محمد إلا ما تقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما.
نعم. جابر بن يزيد بن رفاعة الإجري قل أنه سأل جعفر بن محمد وهو من أهل البيت، جعفر بن محمد بن علي بن حسين، وهو جعفر الصادق، جعفر بن محمد الصادق المعروف، جعفر بن محمد الصادق، وهو رجل صالح، أهل البيت كل صالحون، لكن الشيعة شوهوا تاريخهم وأفسدوا تاريخ أهل البيت. وهو جعفر بن محمد الذي يسمى جعفر بن محمد الصادق، وهو إمام، جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الهاشم المعروف بجعفر الصادق. سأل جابر عن أبي بكر وعمر فقال: لا أنالني الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما تقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهم. الصلاة عليهم، الدعاء. فيقول يبين أنه يتقرب إلى الله بحبهما والدعاء لهما. فكيف بعد ذلك يأتي الرافضة ويقول ويسبون الشيخين أبي بكر وعمر ويشتمونهما؟ نعم.
وقال الحسن بن صالح: سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير. قلت: لعلك تقول ذاك تقية. فقال: أنا إذا من المشركين، ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتأكلون من الناس.
نعم. وهذا الأثر أيضا عن الحسن بن صالح بن حي، سأل جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق، هو جعفر محمد الصادق الذي مر في الأثر السابق، يقول الحسن بن صالح بن حي: سألت جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق عن أبي بكر وعمر فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير، تبرأ من كل من ذكرهما بشر إلا من ذكرهما بخير. فقال له الحسن بن صالح: لعلك تقول ذاك تقية، يعني مدارات، باب المدارات. فقال: أنا إذا من المشركين إن كنت كاذبا، أنا إذا من المشركين، ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتأكلون بين الناس، يعني يتأكلون، يعني ينالون شيئا من الدنيا، ويأكلون، يكون في شيء من المناصب عند الرافضة وأهل البدع، ويظهرون محبة أهل البيت، وهم يعادون أهل البيت ويسبون الصحابة حتى يبقون في مناصبهم في الدولة الرافضية وما أشبه ذلك، يبقون في مناصبهم إذا صاروا يسبون الشيخين ويتأكلوا. ولهذا قال: ولكن قوم يتأكلون بنا، ويبقون في مناصبهم وينالون بها الدنيا، ويدعون أنهم يزعمون أنهم يحبون أهل البيت، وأهل البيت براء منهم. نعم.
وقال أبو خالد الأحمر: سألت عبد الله بن حسن بن الحسين رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما، ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته.
نعم. وهذا الأثر عن أبي خالد الأحمر، وأيضا هذا مخرج من أهل البيت، قال: سألت عبد الله بن الحسن بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر فقال: صلى الله عليهما. والصلاة أصح ما قيل فيها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فهي دعاء، دعاء وسؤال الله أن يثني عليهما في الملأ الأعلى. قال: ولا صلى على من لا يصلي عليهما، دعاء، والرافضة لا يصلون عليه، فهو يدعو على الرافضة. ونحن غدا براء، نحن أهل معاشر، معاشر أهل البيت، براء ممن جعلنا طعمته، يعني جعل البيت طعمة له، يعني جعلهم طعمة له، يزعم أنه يحب أهل البيت ويسب الصحابة، فجعلهم طعمة له، كأنهم طعمة مضغة يمضغهم الناس في أفواههم ويتأكلون بهم، جعلوا البيت طعمة، وجعلوا محبة البيت تقية، وأهل البيت براء منهم. نعم.
وقال محمد بن علي بن الحسين: من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا صلى الله عليه وسلم، ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل.
يعني وهذه المقالة أيضا لأهل، من أهل البيت، مخرجها من أهل البيت. قال محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب: من فضلنا على أبي بكر وعمر، يعني من فضل عليا وآل البيت على أبي بكر وعمر، فقد برئ من سنة جدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول جدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عليا فاطمة وأنجبت الحسن والحسين، فيكون الحسن والحسين جدهما النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد وعبد الله بن الحسن والحسين سلالة الأولاد من سلالة الحسن والحسين، يكون جدهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله، فيقول محمد بن علي بن الحسين: من فضلنا على أبي بكر فقد برئ من سنة جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جد الحسن والحسين، ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل. وهذا يدل على أن الرافضة مفترون على الله. نعم.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، أين لقيتهم؟ فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت: يا رسول الله، وما العلامة فيهم؟ قال: يقرضون.
قلت: يا رسول الله، وما إيش؟
وما العلامة فيه؟ العلامة.
العلامة بالمين. نعم.
وما العلامة فيهم؟ قال: يقرضونك بما ليس فيك، ويطعنون في السلف، ويطعنون على السلف.
وهذا لم يذكر المخرج، لكن في صحته نظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على فرض صحته قال علي بن ابي طالب: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سياتي قوم لهم نبز، يعني لقب، لقب يقال لهم الرافضه، سياتي قوم لهم لقب يعني يلقبون بالرافضه، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عليا يقول: اين لقيتهم؟ اين لقيتهم؟ فاقتلهم فانهم مشركون. وهذا صريح، لو صح صريح في كفر الرافضه. قال: قلت يا رسول الله: وما العلامه فيهم؟ ما علامتهم؟ قال: يقرضونك او يقرضونك بما ليس فيك، يعني يثنون عليك بما ليس فيك، ويطعنون على السلف. هذه علامتهم، علامتهم يثنون على اهل البيت بما ليس فيهم، يعني يزيدوا في مدحهم، ويطعنون على السلف من الصحابه. هذا لو صح لكان صريح في كفر الرافضه، لكن هذا يحتاج الى ثبوت، يحتاج الى ثبوت الحديث، والمؤلف ما ذكر سنده هنا، يحتاج يرجع الى سنده لعله في الابانه الكبرى، ثم ينظر فيه وينظر على تخريجه ومن خرجه. والاقرب انه لا يثبت، الاقرب انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح، لو صح لكان فيصل، كان فيصلا في كفر الرافضه، لو صح لكان صريح في كفر الرافضه، ما في اشكال وانهم مشركون، ولم يحصل أدنى شك، ولكن في ثبوته نظر. نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه: تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا.
نيف، هذا مأخوذ من الحديث، هذا المقال لعلي رضي الله عنه مأخوذ من الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هنا قال: تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين، والنيف العدد من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 مثل البضع، يعني يزيد على 70 ولا تصل إلى 80. والحديث دل على أن نيف 3، ستفترقون على 73 فرقة، فالمرض من نيف 3، الثلاث فوق 70. يقول: تفترق هذه الأمة على نيف 73 فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا، أهل البيت، تنتحل يعني تزعم وتدعي حبنا وتخالف أمرنا. وشر فرق هذه الأمة فرقة تدعي حبنا أهل البيت، والمتكلم علي: حبنا أهل البيت وتخالف أمرنا، فيدعون حبنا ونفارق ويخالفون أمرنا، وهم الرافضة. نعم، فدل على أن الرافضة من شر الفرق. نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتر.
نعم، وهذا واقع، هذه المقالة قال: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفترد. فالمحب المفرط الرافضة والسبائية الذين جعلوا عليا، قالوا بعصمة علي، وقالوا هو العصمة، وقالوا إنه إمام، الإمام المعصوم، والرافضة والمخطئة كذلك يزعمون أحبوه وأفرطوا في حبه، وهم يقولون إن يزعمون أن جبريل أرسله الله إلى علي فخان وأوصل الرسالة إلى محمد، ويقول خان الأمين جبريل وصفه، وصدها يعني الرسالة عن حيدرة عن علي. هؤلاء يزعمون أنهم محبون لكنهم مفرطون، الإفراط هو الزيادة، زادوا حتى عبدوا، حتى جعلوه نبيا. والسبائية يزعمون أنهم يحبونه، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.